يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقد سبق الكلام على جملة من الوجوه، يعني من وجوه هداية القرآن، فسبق الكلام على هداية القرآن ببيان بناء هذه الشريعة على جلب مصالح الدارين، مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الآخرة، وأن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس والجن، وأنها كاملة لا تحتاج إلى زيادة من بشر، وأنها مبنية على اليسر والسهولة، ومبنية على الإحسان، ومبنية على العدل. هذه وجوه سبق الكلام عليها، وفي هذه الليلة الكلام على وجه آخر، وهذا الوجه هو أن القرآن دل على أنه حاكم على الإنس والجن وليس بمحكوم عليه، وأنه متبوع وليس بتابع. وهذا الوجه تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن، وكذلك فيه أدلة من السنة، ولكن أصل بيان هذا الوجه من القرآن. فإذا نظرنا إلى حكمه بمعنى أنه حاكم على الناس بصرف النظر عن جنسياتهم وتفاوتهم في جميع ما أعطاهم الله من التفاوت، كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالتفاوت الموجود فيما بين الناس ليس له أثر من جهة كون القرآن حاكما عليهم، ولهذا قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكلمة من هذه من صيغ العموم، كلمة من من صيغ العموم، فيحكم الإنسان على نفسه ويحكم على من ولاه الله أمره. فإذا حكم بغير ما أنزل الله على نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله على من ولاه الله أمره فقد حكم الله عليه بالكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ينبغي أن يفهم من هذا ما فهمه بعض الأشخاص الذين ليس لديهم علم، يقولون إن هذا كفر دون كفر، وهذا ليس بصحيح. لأننا لو فرضنا أن هذا كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، فإذا عطلنا الحكم بالقرآن والحكم بالسنة في جميع أمورنا يكون هذا العمل من باب الكفر الأصغر، يعني معصية من المعاصي. وعلى هذا الأساس أي فائدة تكون لوجود القرآن ووجود السنة؟ لكنه كفر أكبر مخرج عن الإسلام. وكذلك لا ينبغي أن يفهم من هذا أن بعض الناس يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله، عندنا شخص حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، وعندنا شخص يقول أنا مؤمن بالقرآن لكنني أريد أن أحكم بغيره، فهما في الحق في الواقع سواء. لأننا لو فرضنا أن الذين سنوا القوانين المخالفة للشرع على وجه الأرض، لو فرضنا يعني لو نظرنا إليهم ووجدنا مثلا أن الشخص ما يستحل هذا لكن يقول أنا أبحكم بغير ما أنزل الله، فالمقصود أن هذه الآية عامة للشخص سواء كان مستحلا أو غير مستحل، وأنه كفر أكبر وليس بكفر أصغر. وبعدها يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتها بأن المقصود بالظلم هنا الذي المدلول الذي يتفق مع الكفر، لأن الظلم كلمة مشتركة يعني تدل على عدة معاني، فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم غيره في بعض المعاصي. لا، ولهذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فتجدون أن الظلم على درجات، ولكن الدرجة المقصودة من هذه الآية هي الدرجة التي تتفق مع قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيكون المقصود بالظلم هنا هو الكفر في الآية السابقة. وهكذا قوله جل وعلا بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفسق والظلم والكفر هنا في هذه الآيات الثلاث هو على سبيل السواء، يعني كفر يخرج من الملة، وظلم يخرج من الملة، فسق يخرج من الملة. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والآية الأخرى: فلا وربك، شوف، فلا وربك لا يؤمنون. كلمة لا يؤمنون، يؤمنون هذه فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر يكون نكرة، وبناء على ذلك فمعنى قوله فلا وربك لا يؤمنون يعني لا إيمان لهم، يعني نفى عنهم. ولا نقول إن هذا نفي كمال الإيمان، لا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، إلى غير ذلك. فتلك أساليب من يعني فيها نفي كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. لكن في هذه الآية المقصود منه فلا وربك لا يؤمنون، هذا نفي أصل الإيمان وليس نفي كمال الإيمان، فينبغي أن يتنبه لهذا. لا يؤمنون حتى يعني نفى عنهم أصل الإيمان، وإذا انتفى عنهم أصل الإيمان يكونون كفارا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ذكر شرطين: أولا لا بد من الحكم، من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي فلا يجوز للمحكوم عليه أن يقع في نفسه حرج يعني ضيق من هذا. والواجب عليه وهو الشرط الآخر أن يسلم تسليما، يعني يسلم بجوارحه ويسلم بقلبه، فلا يكون عنده أدنى شك في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. لكن في مجال القضاء، في مجال القضاء قد يحصل، لأنه لا يعلم الغيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فإنما أقطع له قطعة من نار. فهذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في القضاء لكنه لا يعلم الغيب. وفي قصة المتلاعنين في سورة النور، لما تلاعنا وهما زوجان، لما تلاعنا وانتهيا قال الله يعلم إن أحدكما كاذب، ومع ذلك حكم بظاهر الملاعنة. لكن إن الشخص عندما يعني عندما يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا ويبدي ما لديه من الأمور، هذا يحتاج إلى أنه لا يقع في نفسه، يعني لا يجوز له أن يقع في نفسه شك بأن الحكم في هذه المسألة على هذا الوجه، إذا كان هو الواقع لا يجوز له أن يقع في نفسه أن هذا حكم جور. لماذا؟ لأن هذا اتهام لله جل وعلا، لأن هذا اتهام لله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن، إذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني أوجب الحر بالحر إلى آخر الآية، وفي الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني مشروعية الحكم على النفوس المتعدية بالقتل على غيرها عمدا، الحكم عليها بالقصاص. هذا بالنظر للنفوس. وإذا رأينا الزنا وهو الحفاظ على الأنساب، وجدنا أن الله حكم فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إذا كان بكرين، وإذا كان ثيبين فإنهما يرجمان، وإذا كان أحدهما بكرا والثاني ثيبا فإن البكر يجلد ويغرب والثيب هذا يرجم. وإذا نظرنا إلى القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، المقصود أن القرآن أنه حاكم على تصرفات المكلفين، تصرفاتهم في أقوالهم، وتصرفاتهم في أفعالهم، وتصرفاتهم في أموالهم. إذا عرفنا أن القرآن قرر هذا الوجه من وجوه الهداية، نأتي إلى واقع الناس. فهل واقع الناس تمسك بهذا الوجه وصار تابعا لكتاب الله جل وعلا، أم أنه جعل كتاب الله خلف ظهره وأنشأ مجلسا تشريعيا، وأن هذا المجلس هو الذي يسن القوانين التي تحكم الشعب؟ إذا نظرنا إلى واقع حياة الناس على وجه الأرض، أنا ما أخص بلد دون بلد، وجدنا أنه تحقق فيهم قول الله جل وعلا في هذا الجانب، في جوانب كثيرة، لكن في هذا الجانب: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. في جميع الدول التي تنشئ مجلسا تشريعيا ويكون هذا المجلس هو المجلس المعتبر من ناحية التشريع، وأن هذا المجلس لا يستند إلى شرع الله بأي وجه من الوجوه، فلا شك أن هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله. وهكذا بالنظر للأنظمة، لأن عندنا القوانين وعندنا الأنظمة. الأنظمة عندما توضع، إذا وضعت ولكنها تخدم مصالح الناس ولا تعارض، وليس فيها معارضة، لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها تساعد الناس من الناحية التنظيمية. لكن الشيء المهم هو أنها لا تشتمل على شيء يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق وجود المخالفة من جهة واضعها أو من جهة من يحكم بها وتحقق ذلك ولكنه أمضاه، فلا شك أن هذا حكم بغير ما أنزل الله، وأنه داخل في عموم الآيات الثلاث التي سبقت، التي فيها وصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر أولا، ثم بالظلم ثانيا، ثم بالفسق ثالثا. هذا جانب. الجانب الثاني التطبيق العملي للشخص بنفسه، لأن الإنسان قد يحكم لنفسه، قد يحكم لنفسه، فإذا حكم الإنسان لنفسه ولكن حكم بغير ما أنزل الله فحينئذ يكون داخلا أيضا في عموم تلك الآيات، لأنها ذكر فيها كلمة من، وكلمة من هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، فيدخل في هذا العموم جميع الأفراد الذين تتحقق فيهم العلة، يعني يتحقق فيهم مناط الحكم، يتحقق فيهم مناط الحكم، وبصرف النظر عن نوعيات الناس. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى نفسه، هل هو داخل في هذا العموم أم أنه خارج منه، وبخاصة الأشخاص الذين يبتلون بأعمال قيادية، يكون عمله قياديا، ولكن هذا العمل الذي يشتغل فيه قد يكون مرجعه القانون، وقد يكون مرجعه نظاما، وكل منهما إذا اشتمل على مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمضاه هذا الشخص، فحينئذ يكون هذا الشخص داخل في عموم قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن هذا عرف أن هذا الحكم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعمد هذه المخالفة. وإذا نظرنا إلى موقف الرسول في بعض الأحوال وجدنا أنه لما جاء إليه شخص يشفع في امرأة سرقت، يشفع لئلا يطبق عليها الحد، وظن هذا الشافع ظن أن عمله هذا جائز، ظن أن عمله هذا جائز، لكن بماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا فلان، أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة هذه منزلتها في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم هي سيدة نساء أهل الجنة. ومع علو هذه المكانة لها في الآخرة وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان العاملان لم يؤثرا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم مؤكدا: والله لو أن فاطمة، لأنها هي يعني اختارها بالنظر إلى علو منزلتها، ما قال لو أنك أنت سرقت، لا، قال لو أن فاطمة، وقال بنت محمد، سرقت لقطعت يدها. هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تابع، هو مبلغ عن الله، لكنه تابع أيضا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة، لأن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فهذا أشرف الخلق على الإطلاق. هذا موقفه من جهة كونه صار القرآن حاكما عليه، من جهة كون القرآن حاكما عليه، فكيف بمن دونه من البشر من الإنس ومن الجن؟ فلا يسع جميع المكلفين من الإنس والجن إلا أن يكونوا تابعين لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حاكم عليهم وليسوا بحاكمين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. وهذا يقول: إنه احتلم البارحة ونسي بعدما قام وتوضأ وصلى صلاة الفجر، هل يعيد الصلاة أم أن صلاته صحيحة؟ من قواعد النسيان، من قواعد النسيان أنه ينزل المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن المعدوم مطلوب وجوده. فعلى سبيل المثال، لو صلى الشخص صلاة الظهر ثلاثة ناسيا، وقام وتذكر فيما بعد ذلك، فالركعة الرابعة مطلوب إيجادها، مطلوب إيجادها، وبناء على ذلك نقول له لا بد من إعادة الصلاة أربعة. لكن لو صلى خمسا ناسيا، أتى بالخامسة ناسيا، ثم بعد ذلك ذكره المأمومون وسجد للسهو، فهذه الركعة الخامسة بمنزلة المعدوم لأنه منهي عن إيجادها، ما هم مأمور بإيجادها كالصورة السابقة، لا، منهي عن إيجادها. فيتنبه الشخص إلى هذه الناحية من ناحية تطبيق النسيان على نفسه، أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فهذا الغسل الذي نسيه هذا مطلوب إيجاده، مطلوب إيجاده ونسيه، فنسيانه لا يكون عذرا له. أخذت عمرة لي، هل يجوز أن أخذ لأمي عمرة؟ نعم، جزاك الله خيرا. أمي المتوفاة، يقول ذكرت، جزاك بارك الله فيكم، أن بعض الأشخاص، أدري وش هالكلمة، في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ترى الكتابة ما هي واضحة، اكتبها مرة ثانية. هذا عند القاضي، عند القاضي. هذا سائل يقول، يعني يقول قال ابن عباس أن هذا كفر دون كفر إذا لم يكن يعتقد، هو ما جحد الشريعة لكنه جعلها كلها خلف ظهره، وامشي في هذا في الصلاة، ما يصلي، يعني هذا مذهب المرجئة، ولا والمسألة تحتاج إلى التثبت من ناحية كلام ابن عباس، يعني من ناحية صحة النقل عنه، وأن لأن في بعض الأشخاص ينقل الكلام من ناحية المعنى، فلا بد من تطبيق كلام ابن عباس على السؤال الذي سئل عنه. أما الكلام الذي ذكرت لكم أن هذا كفر عام، هذا هو مقتضى الأدلة. هذا يقول إن شخصا حلف على زوجته باليمين إن ما تلبس ولدها نوع من الثياب، إذا لبسته يكفر كفارة يمين. في حالة وصولي مسبوقا في صلاة العشاء مثلا، فأدركت ركعة واحدة، فكيف أصنع بالركعات الأخرى؟ إذا سلم الإمام تقوم، لأن ما أدركته هو أول صلاتك، فتصلي ركعة ثم تجلس للتشهد الأول، فإذا انتهيت من التشهد الأول تقوم وتأتي بركعتين. هذه الركعة التي أتيت بها قبل التشهد الأول تقرأ فيها سورة، لأن ما أدركته هو أول صلاتك. هذا شخص يقول ما رأي الدين في إنسان لا يريد دفع حق مادي لإنسان آخر كان يعمل لديه، وهذا الإنسان الأول يعاند في دفع الحق ولا يوجد أوراق بهذا الحق، هل هذا ابتلاء؟ يا أخي يخاصمه عند القاضي ويأخذ يمينه، يأخذ يمينه، وإذا حكم القاضي له فإن الخصومة باقية إلى يوم القيامة وستأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته سيؤخذ من سيئاتك بقدر ظلمه لك ويوضع عليه. أتيت إلى العمرة ومعي زوجتي وفي الطريق لقرب مكة أتتها الدورة الشهرية، ما الحكم في ذلك؟ إذا كانت دخلت في العمرة فتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تؤدي العمرة. لا تكلم، اكتب ورقة لا تشوش علينا. هذا يسأل إذا دخلت الحرم، يعني يسأل عن تحية الحرم، إذا منك دخلت الحرم تطوف إذا استطعت، وإذا ما استطعت تصلي ركعتين. أطلب الأسئلة أنت. وهذا يسأل عن العادة السرية، لا شك أنه وهو صائم لا شك أنه أفطر، ولكن أنا أنبه على أن العادة السرية هي معصية، لكنها من أسوأ الأمور التي تؤثر على عقل الواحد، فمن آثارها أن يعني يمكن 98 أو 99 الذين يسألونني عن الوساوس إذا سألته قلت له هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. فمن آثارها الوساوس، هذا في الغالب، فلا يجوز. امسك بس. رجل خرج مدري وش جرحا بسيطا في أصبعه أثناء وهو محرم لتأدية العمرة، إذا حصل جرحا بسيط قهري ما عليه منه. طفت طواف العمرة بدون طهارة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الطواف، تعيد الطواف؟ وإذا كنت سعيد تعيد السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. وهذا يسأل عن التسمية، هي عند الوضوء هي واجبة عند الذكر، إذا ذكرها يجب عليه. أحرمت بالعمرة وقبل الطواف وضعت يدي لا تسرفون، فكون من الكلام. أحرمت للعمرة وقبل الطواف وضعت يدي في كيس النقود فلمست صابون، ما عليك إلا ما عليك شيء بس. قل بس. كثير من الشباب العالمين بكتاب الله وبسنة رسوله لا يقومون على الدعوة، هذا إن شاء الله سيكون موضع درس قادم إن شاء الله، اللي هو مسألة يعني كون إن القرآن يهدي إلى الدعوة إلى الله. نرى كثيرا من الناس من النساء هداهن الله يأتين إلى الحرم متبرجات، طبعا المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها هذا واجب عليها، وهذا واجب عليها أيضا حتى في غير الحج، لكن في الحج والعمرة واجب أيضا. وهكذا إذا كانت تصلي وكانت ترى الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، أما إذا كان عندها محارمها وعندها نساء أو ليس عندها أحد فإنها تكشف وجهها. أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات ثم أنام وأقوم قبل صلاة الفجر وأصلي 7 ركعات جزاك الله خير، اتقوا الله ما استطعتم. ها هذا يقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الشخص في هذه الحياة يكون على وضع معين، وضع علم، وضع صحة، وضع مال، وضع وجاهة إلى غير ذلك، يسمون هذا حظ، حظ للشخص. لكن في مواقف القيامة تجد أن هذه الأمور كلها ما تنفع، هذه الأمور كلها ما تنفع، ما ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فإنسان له مكانة في الدنيا وليست له مكانة عند الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وجاء رجل فقال للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع شفع، وإن سأل أعطي، وإن خطب زوج. ثم جاء شخص يعني تمشي حاله من ناحية لباسه وجسمه، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى، وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فهذه الصفات التي يتفاوت بها الناس في الدنيا هذه ليست موجودة في مواقف القيامة إلا ما كان من عمل صالح. هذا هو المقصود. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ في الدنيا، لا ينفعه حظه هذا عند الله يوم القيامة إلا إذا كان مستقيما على طاعة الله. ولهذا في قصة فرعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. هذا الجاهل الذي عنده هذا الحظ الذي عنده ما نفعه من ناحية منع وقوع عذاب الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس يحرص الشخص على تقوية علاقته بالله، وأن الوسائل أو الأسباب التي يستعملها لتقوية علاقته بالله تنحصر في أمرين: أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الأمر الثاني فهو اجتناب النواهي. فكل طاعة عملتها فهي تقوي صلتك بالله، وكل معصية اجتنبتها فهي تقوي صلتك بالله. لكن إذا عكست، تركت الطاعة الواجبة وفعلت المعصية، فهذا يعني هذان سببان يضعفان علاقتك بالله جل وعلا. فيحرص العبد على تقوية صلته بالله بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة، تقرأها سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، وتحرص في الصلاة الجهرية على قراءتها في سكتات الإمام. وراكم تسألون، أعطونا الأسئلة، أعطونا من هنا مجموعة. وهذا يسأل عن الإسبال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي الرواية الأخرى فهو في النار. ما هي شروط صحة زواج المسيار؟ يا أخي زواج المسيار هذا، أنا أذكر لكم الشروط اللي يشترطونها الأزواج الآن: ما لها نفقة، ولا لها كسوة، ولا لها سكن، ولا لها قسم، ولا تنجب أولاد. هذا الآن زواج المسيار اللي يعني، وبعض الناس صاروا يتزوج بالسنة مرتين ثلاث مرات بهالطريقة ذي، بس على قد ما تعتد المرأة يشوف يجلس معها أسبوع أسبوعين هم ينطلدها، وإلى منها اعتدت أخذ. هذا إذا صار مكمل للأربع. فالحقيقة أن هذا ظاهرة من أسوأ ما يكون. وأنا كل يعني كثير من الذين يسألونني عن أسأل أقول أنت إذا كان عندك أخت ولا بنت تزوجها بهالطريقة؟ قال لا. قلت طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. كيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ وهذا يقول بيفتح دكان كوفيرا لشعر النسائي. والله يا أخي أنا ما أعرف هذا الشيء، لكن الشيء اللي أنا ألاحظه هو أن العمل الذي يعمله الإنسان ينظر فيه هل هو محرم ولا مو محرم. إذا نظرنا إلى الموضات الجديدة هذه اللي يعني جاءتنا من الخارج يكون فيها تشبه نساء المسلمين بنساء الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فأنت إذا فتحت دكانا فقد سهلت وسائل تشبه المسلمات بالكافرات. اشتركت مع شخص في عمل في محل تجاري، ونظرا لسفره اشترط معي على أن أعطيه نسبة من الربح، إذا كانت النسبة محددة فلا يجوز. يعني إذا كان مثلا تعطيني في الشهر مثل بالشهر 100 ريال 1000 ريال مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يجيب له أجنبي ويفتح له دكان باسم السعودي، ويخلي الأجنبي هذا يشتغل ويأخذ من بالشهر 200 ريال 3000 ريال 200 ريال أو 1000 ريال على حسب كبر المحل وصغره، وهذا ما في شك أنه من الخيانة. هذا يسأل يقول يبي يضرب التلاميذ في الفصل. لا يا أخي، استعمل معهم الحكمة. أنت طبيب وهم مرضى، فعالجهم بالحكمة. هذا وش فيه ها؟ وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. هل من سنة تؤدي معنى من أحيا سنة؟ نعم، هذا هو المقصود منها، أما ميت وإلا مغفول عنها غفلة، أو مبتدئ أيضا. أنا أدخل وأخرج من الحرم عدة مرات، فهلجي وإذا دخلت إن تمكنت تطوف ولا تصلي ركعتين. وهذا يقول إن كان هناك شخص يخالط أهل البدع مخالطة دنيوية فقط أي تجارية، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يتعامل معهم تعامل شرعي بمعنى أنه ما يستحل الحرام ولا يحرم حلال ما في شيء، لكن يجب عليه أن ينصحهم.
خذ يرجع خذ خذ
ظاهرة ابتلين بها كثيرا في مساجدنا ألا وهي التحدث بكثرة في أمور الدنيا ونخص بالذكر المسجد الحرام. والله أنا لاحظت هذا, ناس يتحلقون ولا يتكلمون إلا في أمور الدنيا, ولا شك أن هذا أمر لا يسوغ لهم. الزواج في يومنا هذا أصبح أمرا شنيعا, يعني قصده الأمور اللي تحصل فيه, والأخا وبالأخص في يوم النكاح فترتكب فيه المحرمات. على كل حال هذا يرجع إلى الناس الذين لهم النفوذ بدءا من الزوج والزوجة وولي الزوجة وولي أمر الزوج, واجب عليهم أن يتجنبوا جميع المحرمات. وهكذا المدعوون من الرجال ومن النساء إذا كان يدعى إلى أمر يرتكب فيه محرم فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يحضر مجلسا يعصى الله فيه لا إذا كان بينكر, فإن قبل منه وأزيل المنكر وإلا يخرج. هذا طفل عمره 7 سنوات لا تسع أحرم ونوى العمرة وأثناء الطواف أزعج أمه بأنه تعب, فقالت أمه اجلس عند مقام إبراهيم عليه السلام ولم يكمل العمرة. يكملها الآن الحمد لله ما في شيء. أجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر. يا أخي نم مبكر, وإذا كان ما يكفيك نوم الليل نم في النهار, لكن يمكن أنك تجلس إلى 3 وتنام وتبيك تستيقظ لصلاة الفجر. هذا كثير من الشباب. أنا لولد عمره 11 سنة لم يبلغ رشده أحرم وطاف وسعى ولم يحلق ويلبس إحرامه ولبس ثوبه قبل التحلق. إذا كان حلق بعد ما لبس ثوبه ولبس لثوبه جاهل ما عليه شيء. وهذا يقول أعاني منذ فترة من كثرة الريح. يا أخي تجنب شرب الأشياء التي تنشأ عنها كثرة الريح. بعض الناس يشربن ما شاء الله في اليوم 10 قوارير بيبسي, يعني يشرب الصبح الضحى الظهر العصر, المهم أنه يحصله وبعد ذلك ما يبي يخرج منه ريح. لا, يعني الواحد يعني يتنبأ لنفسه جميع الوسائل وبخاصة إذا قرب وقت صلاة, جميع الوسائل التي من شأنها يعني حصر كثرة الريح تجنبها, ولكن لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. وهذا يسأل عن الصلاة المضاعفة في الحرم. الصلاة المضاعفة في الحرم المكتوبة والنافلة. وهذا يقول الشخص إذا أراد يسافر يبي يطوف طواف الوداع جزاه الله خيرا. وهذا يريد ما هو أفضل ما هو الأفضل في تفسير القرآن في مجال الأحكام وكذلك في شرح الحديث. أما بالنظر إلى الأحكام ففيه أحكام القرآن لابن العربي هذا مختصر، وبالنسبة للحديث فيه شرح للبخاري شرح ابن بطال، هذا شرح للبخاري شرح فقهي. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانك أنك ترجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وسير التابعين هذا تجد في كتب مؤلفة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي تراجمهم. وهذا يسأل عن حلق اللحية في مكة، كل واحد يا أخي، لكن إن إذا حلقها هنا يعني يكون الإثم أكثر. وهذا يسأل عن السلفية، السلفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليست السلفية يحددها شخص قد يكون جاهل، لكنه يريد أنه يضع لنفسه يعني يكون شخصا قياديا. وبذكر لكم مثالين في قياديين. القيادي الأول أنا رأيته من يمكن 42 سنة، يعني هيئته هيئة طيبة في الظاهر ملابسه، لكنه هو داعية يعني رئيس في الدعوة في بلده، لكنه متزوج 55 امرأة. ولما نصح قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ سلفي. والثاني فرض على جميع أتباعه أن ما يحج أحد منهم إلا بإذنه، ولا يأذن إلا إذا قدم من يريد الحج خمس ماله، فإذا كان عنده 5000 يعطيه 1000، إذا كان عنده 50000 يعطيه 10000 وماشي. وقلت له أنا طيب إذا رجعت من الحج، هو سألني هنا في الحرم من مبطي ممكن أكثر من قديم، قلت له طيب إذا رجعت من الحج ماذا وش يأخذ منكم؟ قال ما يسمح لنا بدخول بيوتنا إلا بعدما يقدم الحاج كبش. هذا شيخ طريقة يسمونها سلفية ولا يسمونها هذه، كلها كثير منهم يعني عنده هذه ناحية. وفي ناحية ثانية كثير من الجماعات ما هي جماعاتهم جماعة دينية، يعني تهدف إلى أداء غرض سياسي أو أداء إفساد، لكن يتسترون باسم الدين. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زوجتي مدرسة وهي باقية في المنزل وتتقاضى مرتب شهري، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي هذا يرجع إلى زوجتك وإلى من عينها مدرسة. رجل ينوي العمرة أو الحج وعندما يجهز نفسه للسفر إلى الأرض المقدسة يضيق علمه ويتردد في الذهاب ويعود إلى منزله بأمتعته، أخاف أن هذا محطوط للسحر يمنعه من السفر، يعني مسلط عليه فرد من أفراد الجن يحول بينه وبين السفر، يحتاج إلى معالجة نفسه. خذ العمرة عن الحي المريض إذا كان ما يستطيع ما فيه مانع، لكن تخبره قبل الدخول فيها. إيش هذا؟ خد الطفل الذي عمره هذا أجبنا عنه. وهذا يسأل عن تلقيط أو نتف الحواجب، ما يجوز. لي حوالي 7 أطفال ولم يكملوا 9 شهور، ولد ولم يكملوا 9 شهور، أحدهم 4 5 6 8، وتوفوا، هل علي إثم؟ اللي أكمل الرابع ودخل بالخامس هذا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقن، لكن إني لازم أشوفك عقب ما ينتهي من الدرس بعد صلاة العشاء، لازم أشوفك علشان يعني إذا دخل في الخامس، لأن تنفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوم، لازم أشوفك علشان أعلمك وش السبب. أنا من سكاني نجد وأحرمت من السيد الصغير، فما حكم ذلك؟ إحرامك صحيح. وهذا يسأل عن السيد الكبير والسيد الصغير، هما واحد؟ نعم. خد وهذا يسأل عن الأدوية التي تحتوي على الكحول، هذا ما يجوز استعمالها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذه تسأل عن القفازات في طواف التطوع، تلبسهن سواء في التطوع ولا في. رجل أراد العمرة ومر بميقات للحليفة ولم يحرم منه، وذهب إلى جدة ثم إلى الطائف وأحرم من السيل. لا، إذا كان إنه يوم يمر بميقات للحليفة على نية العمرة فهو ميقاته. أما إذا كان يقول بروح أنت يسر لي أخذت العمرة، وإن لم يتيسر ما هذا يعني ما نوى العمرة، فإذا أحرم من الطائف ما عليه. عندنا بعض الناس يفتحون إذاعة القرآن قبل الأذان بربع ساعة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقد سبق الكلام على جملة من الوجوه، يعني من وجوه هداية القرآن، فسبق الكلام على هداية القرآن ببيان بناء هذه الشريعة على جلب مصالح الدارين، مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الآخرة، وأن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس والجن، وأنها كاملة لا تحتاج إلى زيادة من بشر، وأنها مبنية على اليسر والسهولة، ومبنية على الإحسان، ومبنية على العدل. هذه وجوه سبق الكلام عليها، وفي هذه الليلة الكلام على وجه آخر، وهذا الوجه هو أن القرآن دل على أنه حاكم على الإنس والجن وليس بمحكوم عليه، وأنه متبوع وليس بتابع. وهذا الوجه تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن، وكذلك فيه أدلة من السنة، ولكن أصل بيان هذا الوجه من القرآن. فإذا نظرنا إلى حكمه بمعنى أنه حاكم على الناس بصرف النظر عن جنسياتهم وتفاوتهم في جميع ما أعطاهم الله من التفاوت، كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالتفاوت الموجود فيما بين الناس ليس له أثر من جهة كون القرآن حاكما عليهم، ولهذا قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكلمة من هذه من صيغ العموم، كلمة من من صيغ العموم، فيحكم الإنسان على نفسه ويحكم على من ولاه الله أمره. فإذا حكم بغير ما أنزل الله على نفسه، أو حكم بغير ما أنزل الله على من ولاه الله أمره، فقد حكم الله عليه بالكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ينبغي أن يفهم من هذا ما فهمه بعض الأشخاص الذين ليس لديهم علم، يقولون إن هذا كفر دون كفر، وهذا ليس بصحيح. لأننا لو فرضنا أن هذا كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، فإذا عطلنا الحكم بالقرآن والحكم بالسنة في جميع أمورنا، يكون هذا العمل من باب الكفر الأصغر، يعني معصية من المعاصي، وعلى هذا الأساس أي فائدة تكون لوجود القرآن ووجود السنة؟ لكنه كفر أكبر مخرج عن الإسلام. وكذلك لا ينبغي أن يفهم من هذا أن بعض الناس يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله، عندنا شخص حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، وعندنا شخص يقول أنا مؤمن بالقرآن لكنني أريد أن أحكم بغيره، فهما في الحق في الواقع سواء، لأننا لو فرضنا أن الذين سنوا القوانين المخالفة للشرع على وجه الأرض، لو فرضنا يعني لو نظرنا إليهم ووجدنا مثلا أن الشخص ما يستحل هذا لكن يقول أنا أبحكم بغير ما أنزل الله، فالمقصود أن هذه الآية عامة للشخص سواء كان مستحلا أو غير مستحل، وأنه كفر أكبر وليس بكفر أصغر. وبعدها يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتها بأن المقصود بالظلم هنا الذي المدلول الذي يتفق مع الكفر، لأن الظلم كلمة مشتركة يعني تدل على عدة معاني، فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم غيره في بعض المعاصي. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فتجدون أن الظلم على درجات، ولكن الدرجة المقصودة من هذه الآية هي الدرجة التي تتفق مع قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكون المقصود بالظلم هنا هو الكفر في الآية السابقة. وهكذا قوله جل وعلا بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فالفسق والظلم والكفر هنا في هذه الآيات الثلاث هو على سبيل السواء، يعني كفر يخرج من الملة، وظلم يخرج من الملة، فسق يخرج من الملة. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والآية الأخرى فلا وربك، شوف فلا وربك لا يؤمنون، كلمة لا يؤمنون، يؤمنون هذه فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر يكون نكرة، وبناء على ذلك فمعنى قوله فلا وربك لا يؤمنون يعني لا إيمان لهم، يعني نفى عنهم، ولا نقول إن هذا نفي كمال الإيمان، لا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، إلى غير ذلك. فتلك أساليب من يعني فيها نفي كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. لكن في هذه الآية المقصود منه فلا وربك لا يؤمنون هذا نفي أصل الإيمان وليس نفي كمال الإيمان، فينبغي أن يتنبه لهذا. لا يؤمنون حتى يعني نفى عنهم أصل الإيمان، وإذا انتفى عنهم أصل الإيمان يكونون كفارا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ذكر شرطين: أولا لا بد من الحكم من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي فلا يجوز للمحكوم عليه أن يقع في نفسه حرج يعني ضيق من هذا، والواجب عليه وهو الشرط الآخر أن يسلم تسليما، يعني يسلم بجوارحه ويسلم بقلبه، فلا يكون عنده أدنى شك في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، لكن في مجال القضاء قد يحصل، لأنه لا يعلم الغيب كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فهذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في القضاء لكنه لا يعلم الغيب. وفي قصة المتلاعنين في سورة النور لما تلاعنا وهما زوجان، وانتهيا قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، ومع ذلك حكم بظاهر الملاعنة. لكن إن الشخص عندما يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا ويبدي ما لديه من الأمور، هذا يحتاج إلى أنه لا يقع في نفسه، يعني لا يجوز له أن يقع في نفسه شك بأن الحكم في هذه المسألة على هذا الوجه، إذا كان هو الواقع لا يجوز له أن يقع في نفسه أن هذا حكم جور. لماذا؟ لأن هذا اتهام لله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى تفاصيل الحكم في القرآن، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني أوجب الحر بالحر إلى آخر الآية، وفي الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني مشروعية الحكم على النفوس المتعدية بالقتل على غيرها عمدا، الحكم عليها بالقصاص. هذا بالنظر للنفوس. وإذا رأينا الزنا وهو الحفاظ على الأنساب، وجدنا أن الله حكم فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إذا كان بكرين، وإذا كان ثيبين فإنهما يرجمان، وإذا كان أحدهما بكرا والثاني ثيبا فإن البكر يجلد ويغرب والثيب هذا يرجم. وإذا نظرنا إلى القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، المقصود أن القرآن أنه حاكم على تصرفات المكلفين، تصرفاتهم في أقوالهم وتصرفاتهم في أفعالهم وتصرفاتهم في أموالهم. إذا عرفنا أن القرآن قرر هذا الوجه من وجوه الهداية، نأتي إلى واقع الناس. فهل واقع الناس تمسك بهذا الوجه وصار تابعا لكتاب الله جل وعلا، أم أنه جعل كتاب الله خلف ظهره وأنشأ مجلسا تشريعيا، وأن هذا المجلس هو الذي وأن هذا المجلس هو الذي يسن القوانين التي تحكم الشعب؟ إذا نظرنا إلى واقع حياة الناس على وجه الأرض، أنا ما أخص بلد دون بلد، وجدنا أنه تحقق فيهم قول الله جل وعلا في هذا الجانب، في جوانب كثيرة لكن في هذا الجانب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فجميع الدول التي تنشئ مجلسا تشريعيا ويكون هذا المجلس هو المجلس المعتبر من ناحية التشريع، وأن هذا المجلس لا يستند إلى شرع الله بأي وجه من الوجوه، فلا شك أن هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله. وهكذا بالنظر للأنظمة، لأن عندنا القوانين وعندنا الأنظمة. الأنظمة عندما توضع، إذا وضعت ولكنها تخدم مصالح الناس ولا تعارض، وليس فيها معارضة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها تساعد الناس من الناحية التنظيمية. لكن الشيء المهم هو أنها لا تشتمل على شيء يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق وجود المخالفة من جهة واضعها أو من جهة من يحكم بها وتحقق ذلك ولكنه أمضاه، فلا شك أن هذا حكم بغير ما أنزل الله، وأنه داخل في عموم الآيات الثلاث التي سبقت، التي فيها وصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالكفر أولا، ثم بالظلم ثانيا، ثم بالفسق ثالثا. هذا جانب. الجانب الثاني التطبيق العملي للشخص بنفسه، لأن الإنسان قد يحكم لنفسه، قد يحكم لنفسه، فإذا حكم الإنسان لنفسه ولكن حكم بغير ما أنزل الله فحينئذ يكون داخلا أيضا في عموم تلك الآيات، لأنها ذكر فيها كلمة من، وكلمة من هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، فيدخل في هذا العموم جميع الأفراد الذين تتحقق فيهم العلة، يعني يتحقق فيهم مناط الحكم، يتحقق فيهم مناط الحكم، وبصرف النظر عن نوعيات الناس. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى نفسه، هل هو داخل في هذا العموم أم أنه خارج منه، وبخاصة الأشخاص الذين يبتلون بأعمال قيادية، يكون عمله قياديا، ولكن هذا العمل الذي يشتغل فيه قد يكون مرجعه القانون، وقد يكون مرجعه نظاما، وكل منهما إذا اشتمل على مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمضاه هذا الشخص، فحينئذ يكون هذا الشخص داخل في عموم قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن هذا عرف أن هذا الحكم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعمد هذه المخالفة. وإذا نظرنا إلى موقف الرسول في بعض الأحوال وجدنا أنه لما جاء إليه شخص يشفع في امرأة سرقت، يشفع لئلا يطبق عليها الحد، وظن هذا الشافع ظن أن عمله هذا جائز، ظن أن عمله هذا جائز، لكن بماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا فلان، أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة هذه منزلتها في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: هي سيدة نساء أهل الجنة. ومع علو هذه المكانة لها في الآخرة وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان العاملان لم يؤثرا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم مؤكدا: والله لو أن فاطمة، لأنها هي يعني اختارها بالنظر إلى علو منزلتها، ما قال لو أنك أنت سرقت، لا، قال لو أن فاطمة، وقال بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تابع، هو مبلغ عن الله، لكنه تابع أيضا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة، لأن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. فهذا أشرف الخلق على الإطلاق، هذا موقفه من جهة كونه صار القرآن حاكما عليه، من جهة كون القرآن حاكما عليه، فكيف بمن دونه من البشر من الإنس ومن الجن؟ فلا يسع جميع المكلفين من الإنس والجن إلا أن يكونوا تابعين لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حاكم عليهم وليسوا بحاكمين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. وهذا يقول إنه احتلم البارحة ونسي بعدما قام وتوضأ وصلى صلاة الفجر، هل يعيد الصلاة أم أن صلاته صحيحة؟ من قواعد النسيان أنه ينزل المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن المعدوم مطلوب وجوده. فعلى سبيل المثال، لو صلى الشخص صلاة الظهر ثلاثة ناسيا وقام وتذكر فيما بعد ذلك، فالركعة الرابعة مطلوب إيجادها، مطلوب إيجادها، وبناء على ذلك نقول له لا بد من إعادة الصلاة أربعة. لكن لو صلى خمسا ناسيا، أتى بالخامسة ناسيا ثم بعد ذلك ذكره المأمومون وسجد للسهو، فهذه الركعة الخامسة بمنزلة المعدوم، لأنه منهي عن إيجادها، ما هم مأمور بإيجادها كالصورة السابقة، لا، منهي عن إيجادها. فيتنبه الشخص إلى هذه الناحية من ناحية تطبيق النسيان على نفسه، أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فهذا الغسل الذي نسيه هذا مطلوب إيجاده، مطلوب إيجاده ونسيه، فنسيانه لا يكون عذرا له. أخذت عمرة لي، هل يجوز أن أخذ لأمي عمرة؟ نعم، جزاك الله خيرا. أمي المتوفاة، يقول ذكرت جزاك بارك الله فيكم أن بعض الأشخاص، أدري وش هالكلمة، في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الله ما ترى الكتابة ما هي واضحة، اكتبها مرة ثانية. هذا عند القاضي، عند القاضي. هذا سائل يقول، يعني يقول قال ابن عباس أن هذا كفر دون كفر إذا لم يكن يعتقد, هو ما جحد الشريعة لكنه جعلها كلها خلف ظهره. وامشي في هذا في الصلاة, ما يصلي يعني هذا مذهب المرجئة, ولا والمسألة تحتاج إلى التثبت من ناحية كلام ابن عباس, يعني من ناحية صحة النقل عنه, وأن لأن في بعض الأشخاص ينقل الكلام من ناحية المعنى فلا بد من تطبيق كلام ابن عباس على السؤال الذي سئل عنه. أما الكلام الذي ذكرت لكم أن هذا كفر عام, هذا هو مقتضى الأدلة. هذا يقول إن شخصا حلف على زوجته باليمين إن ما تلبس ولدها نوع من الثياب, إذا لبسته يكفر كفارة يمين. في حالة وصولي مسبوقا في صلاة العشاء مثلا فأدركت ركعة واحدة, فكيف أصنع بالركعات الأخرى؟ إذا سلم الإمام تقوم, لأن ما أدركته هو أول صلاتك, فتصلي ركعة ثم تجلس للتشهد الأول, فإذا انتهيت من التشهد الأول تقوم وتأتي بركعتين. هذه الركعة التي أتيت بها قبل التشهد الأول تقرأ فيها سورة, لأن ما أدركته هو أول صلاتك. هذا شخص يقول ما رأي الدين في إنسان لا يريد دفع حق مادي لإنسان آخر كان يعمل لديه, وهذا الإنسان الأول يعاند في دفع الحق ولا يوجد أوراق بهذا الحق, هل هذا ابتلاء؟ يا أخي يخاصمه عند القاضي ويأخذ يمينه, يأخذ يمينه, وإذا حكم القاضي له فإن الخصومة باقية إلى يوم القيامة وستأخذ من حسناته, فإن فنيت حسناته سيؤخذ من سيئاتك بقدر ظلمه لك ويوضع عليه. أتيت إلى العمرة ومعي زوجتي وفي الطريق لقرب مكة أتتها الدورة الشهرية, ما الحكم في ذلك؟ إذا كانت دخلت في العمرة فتبقى حتى تطهر, فإذا طهرت تؤدي العمرة. خذ لا تكلم, اكتب ورقة لا تشوش علينا. هذا يسأل إذا دخلت الحرم, يعني يسأل عن تحية الحرم, إذا منك دخلت الحرم تطوف إذا استطعت, وإذا ما استطعت تصلي ركعتين. أطلب الأسئلة أنت. وهذا يسأل عن العادة السرية, لا شك أنه وهو صائم لا شك أنه أفطر, ولكن أنا أنبه على أن العادة السرية هي معصية, لكنها من أسوأ الأمور التي تؤثر على عقل الواحد, فمن آثارها أن يعني يمكن 98 أو 99 الذين يسألونني عن الوساوس إذا سألته قلت له هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. فمن آثارها الوساوس, هذا في الغالب, فلا يجوز. امسك بس. رجل خرج هل يشهد جرحا بسيطا في أصبعه أثناء وهو محرم لتأدية العمرة. إذا حصل جرحا بسيط قهري ما عليه منه. طفت طواف العمرة بدون طهارة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الطواف، تعيد الطواف وإذا كنت سعيد تعيد السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. وهذا يسأل عن التسمية، هي عند الوضوء هي واجبة عند الذكر، إذا ذكرها يجب عليه. أحرمت بالعمرة وقبل الطواف وضعت يدي لا تسلفون، فكون من الكلام. أحرمت للعمرة وقبل الطواف وضعت يدي في كيس النقود فلمست صابون، ما عليك إلا ما عليك شيء بس. قل بس كثير من الشباب العالمين بكتاب الله وبسنة رسوله لا يقومون على الدعوة. هذا إن شاء الله سيكون موضع درس قادم إن شاء الله، اللي هو مسألة يعني كون إن القرآن يهدي إلى الدعوة إلى الله. نرى كثيرا من الناس من النساء هداهن الله يأتين إلى الحرم متبرجات. طبعا المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها هذا واجب عليها، وهذا واجب عليها أيضا حتى في غير الحج، لكن في الحج والعمرة واجب أيضا. وهكذا إذا كانت تصلي وكانت ترى الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها. أما إذا كان عندها محارمها وعندها نساء أو ليس عندها أحد فإنها تكشف وجهها. أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات ثم أنام وأقوم قبل صصلاة الفجر وأصلي 7 ركعات جزاك الله خير. اتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجاد؟ الشخص في هذه الحياة يكون على وضع معين، وضع علم، وضع صحة، وضع مال، وضع وجاهة إلى غير ذلك، يسمون هذا حظ، حظ للشخص. لكن في مواقف القيامة تجد أن هذه الأمور كلها ما تنفع، هذه الأمور كلها ما تنفع. ما ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فإنسان له مكانة في الدنيا وليست له مكانة عند الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وجاء رجل فقال للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع شفع، وإن سأل أعطي، وإن خطب زوج. ثم جاء شخص يعني تمشي حاله من ناحية لباسه وجسمه، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى، وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فهذه الصفات التي يتفاوت بها الناس في الدنيا هذه ليست موجودة في مواقف القيامة إلا ما كان من عمل صالح. هذا هو المقصود. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ في الدنيا، لا ينفعه حظه هذا عند الله يوم القيامة إلا إذا كان مستقيما على طاعة الله. ولهذا في قصة فرعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. هذا الجاهل الذي عنده هذا الحظ الذي عنده ما نفعه من ناحية منع وقوع عذاب الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس يحرص الشخص على تقوية علاقته بالله، وأن الوسائل أو الأسباب التي يستعملها لتقوية علاقته بالله تنحصر في أمرين: أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الأمر الثاني فهو اجتناب النواهي. فكل طاعة عملتها فهي تقوي صلتك بالله، وكل معصية اجتنبتها فهي تقوي صلتك بالله. لكن إذا عكست، تركت الطاعة الواجبة وفعلت المعصية، فهذا يعني هذان سببان يضعفان علاقتك بالله جل وعلا. فيحرص العبد على تقوية صلته بالله بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة، تقرأها سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، وتحرص في الصلاة الجهرية على قراءتها في سكتات الإمام. وراكم تسألون، أعطونا الأسئلة، أعطونا من هنا مجموعة. وهذا يسأل عن الإسبال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي الرواية الأخرى فهو في النار. ما هي شروط صحة زواج المسيار؟ الله يا أخي، زواج المسيار هذا أنا أذكر لكم الشروط اللي يشترطونها الأزواج الآن: ما لها نفقة، ولا لها كسوة، ولا لها سكن، ولا لها قسم، ولا تنجب أولاد. هذا الآن زواج المسيار اللي يعني، وبعض الناس صاروا يتزوج بالسنة مرتين ثلاث مرات بهالطريقة ذي، بس على قد ما تعتد المرأة، يشوف يجلس معها أسبوع أسبوعين هم طلتها، وإلى منها اعتدت أخذ. هذا إذا صار مكمل للأربع. فالحقيقة أن هذا ظاهرة من أسوأ ما يكون. وأنا كل يعني كثير من الذين يسألونني عن أسأل أقول: أنت إذا كان عندك أخت ولا بنت تزوجها بهالطريقة؟ قال: لا. قلت: طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسك. كيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ وهذا يقول بيفتح دكان كوفيرا لشعر النسائي. والله يا أخي أنا ما أعرف هذا الشيء، لكن الشيء اللي أنا ألاحظه هو أن العمل الذي يعمله الإنسان ينظر فيه هل هو محرم ولا مو محرم. إذا نظرنا إلى الموضات الجديدة هذه اللي يعني جاءتنا من الخارج، يكون فيها تشبه نساء المسلمين بنساء الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فأنت إذا فتحت دكانا فقد سهلت وسائل تشبه المسلمات بالكافرات. اشتركت مع شخص في عمل في محل تجاري، ونظرا لسفره اشترط معي على أن أعطيه نسبة من الربح. إذا كانت النسبة محددة فلا يجوز، يعني إذا كان مثلا تعطيني في الشهر مثل بالشهر 100 ريال 1000 ريال مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يجيب له أجنبي ويفتح له دكان باسمه باسم السعودي، ويخلي الأجنبي هذا يشتغل ويأخذ من بالشهر 200 ريال 3000 ريال 200 ريال أو 1000 ريال على حسب كبر المحل وصغره، وهذا ما في شك أنه من الخيانة. هذا يسأل يقول يبي يضرب التلاميذ في الفصل، لا يا أخي، استعمل معهم الحكمة، أنت طبيب وهم مرضى فعالجهم بالحكمة. هذا وش فيه ها؟ وهذا يقول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. هل من سنة تؤدي معنى من أحيا سنة؟ نعم، هذا هو المقصود منها، إما ميتة وإلا مغفول عنها غفلة، أو مبتدئ أيضا. أنا أدخل وأخرج من الحرم عدة مرات، فهلجي، وإذا دخلت إن تمكنت تطوف ولا تصلي ركعتين. وهذا يقول: إن كان هناك شخص يخالط أهل البدع مخالطة دنيوية فقط أي تجارية، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يتعامل معهم تعامل شرعي بمعنى أنه ما يستحل الحرام ولا يحرم حلال ما في شيء، لكن يجب عليه أن ينصحهم. ظاهرة ابتلينا بها كثيرا في مساجدنا، ألا وهي التحدث بكثرة في أمور الدنيا، ونخص بالذكر المسجد الحرام. والله أنا لاحظت هذا، ناس يتحلقون ولا يتكلمون إلا في أمور الدنيا، ولا شك أن هذا أمر لا يسوغ لهم. الزواج في يومنا هذا أصبح أمرا شنيعا، يعني قصده الأمور اللي تحصل فيه، والأخا وبالأخص في يوم النكاح فترتكب فيه المحرمات. على كل حال هذا يرجع إلى الناس الذين لهم النفوذ، بدءا من الزوج والزوجة وولي الزوجة وولي أمر الزوج، واجب عليهم أن يتجنبوا جميع المحرمات. وهكذا المدعوون من الرجال ومن النساء إذا كان يدعى إلى أمر يرتكب فيه محرم، فالله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يحضر مجلسا يعصى الله فيه لا إذا كان بينكر، فإن قبل منه وأزيل المنكر وإلا يخرج. هذا طفل عمره 7 سنوات لا تسع أحرم، ونوى العمرة وأثناء الطواف أزعج أمه بأنه تعب، فقالت أمه: اجلس عند مقام إبراهيم عليه السلام ولم يكمل العمرة، يكملها الآن الحمد لله ما في شيء. أجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر، يا أخي نم مبكر، وإذا كان ما يكفيك نوم الليل نم في النهار، لكن يمكن أنك تجلس إلى الساعة 3 وتنام وتبيك تستيقظ لصلاة الفجر، هذا كثير من الشباب. أنا لولد عمره 11 سنة لم يبلغ رشده، أحرم وطاف وسعى ولم يحلق ويلبس إحرامه ولبس ثوبه قبل التحلق، إذا كان حلق بعد ما لبس ثوبه ولبس لثوبه جاهل ما عليه شيء. وهذا يقول أعاني منذ فترة من كثرة الريح، يا أخي تجنب شرب الأشياء التي تنشأ عنها كثرة الريح. بعض الناس يشربن ما شاء الله في اليوم 10 قوارير بيبسي، يعني يشرب الصبح الضحى الظهر العصر، المهم أنه يحصله وبعد ذلك ما يبي يخرج منه ريح. لا، يعني الواحد يعني يتنبأ لنفسه جميع الوسائل، وبخاصة إذا قرب وقت صلاة، جميع الوسائل التي من شأنها يعني حصر كثرة الريح تجنبها، ولكن لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. وهذا يسأل عن الصلاة المضاعفة في الحرم، الصلاة المضاعفة في الحرم المكتوبة والنافلة. وهذا يقول الشخص إذا أراد يسافر يبي يطوف طواف الوداع، جزاه الله خيرا. وهذا يريد ما هو أفضل، ما هو الأفضل في تفسير القرآن في مجال الأحكام وكذلك في شرح الحديث. أما بالنظر إلى الأحكام ففيه أحكام القرآن لابن العربي، هذا مختصر، وبالنسبة للحديث فيه شرح للبخاري، شرح ابن بطال، هذا شرح للبخاري شرح فقهي. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانك أنك ترجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وسير التابعين هذا تجد في كتب مؤلفة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي تراجمهم. وهذا يسأل عن حلق اللحية في مكة، كل واحد يا أخي، لكن إنه إذا حلقها هنا يعني يكون الإثم أكثر. وهذا يسأل عن السلفية، السلفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليست السلفية يحددها شخص قد يكون جاهل، لكنه يريد أنه يضع لنفسه يعني يكون شخصا قياديا. وبذكر لكم مثالين في قياديين، القيادي الأول أنا رأيته من يمكن 42 سنة، يعني هيئته هيئة طيبة بالظاهر ملابسه، لكنه هو داعية يعني رئيس في الدعوة في بلده، لكنه متزوج 55 امرأة. ولما نصح قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ سلفي. والثاني فرض على جميع أتباعه أن ما يحج أحد منهم إلا بإذنه، ولا يأذن إلا إذا قدم من يريد الحج خمس ماله، فإذا كان عنده 5000 يعطيه 1000، إذا كان عنده 50000 يعطيه 10000 وماشي. وقلت له أنا طيب إذا رجعت من الحج، هو سألني هنا في الحرم من مبطي ممكن أكثر من قديم، قلت له طيب إذا رجعت من الحج ماذا وش يأخذ منكم؟ قال ما يسمح لنا بدخول بيوتنا إلا بعدما يقدم الحاج كبش. هذا شيخ طريقة يسمونها سلفية ولا يسمونها، هذه كلها كثير منهم يعني عنده هذه ناحية. وفي ناحية ثانية كثير من الجماعات ما هي جماعاتهم جماعة دينية، يعني تهدف إلى أداء غرض سياسي أو أداء إفساد، لكن يتسترون باسم الدين. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زوجتي مدرسة وهي باقية في المنزل وتتقاضى مرتب شهري، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي هذا يرجع إلى زوجتك وإلى من عينها مدرسة. رجل ينوي العمرة أو الحج وعندما يجهز نفسه للسفر إلى الأرض المقدسة يضيق علمه ويتردد في الذهاب ويعود إلى منزله بأمتعته. أخاف أن هذا محطوط للسحر يمنعه من السفر، يعني مسلط عليه فرد من أفراد الجن يحول بينه وبين السفر، يحتاج إلى معالجة نفسه. قل العمرة عن الحي المريض إذا كان ما يستطيع ما فيه مانع، لكن تخبره قبل الدخول فيها. إيش هذا؟ الطفل الذي عمره هذا أجبنا عنه. وهذا يسأل عن تلقيط أو نتف الحواجب، ما يجوز. لي حوالي 7 أطفال ولم يكملوا 9 شهور ولد، ولم يكملوا 9 شهور أحدهم 4 5 6 8 وتوفوا، هل علي اسم؟ اللي أكمل الرابع ودخل في الخامس هذا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقن، لكن إني لازم أشوفك عقب ما ينتهي من الدرس بعد صلاة العشاء، لازم أشوفك علشان يعني إذا دخل في الخامس، لأن تنفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوم، لازم أشوفك علشان أعلمك وش السبب. أنا من سكاني نجد وأحرمت من السيد الصغير، فما حكم ذلك؟ إحرامك صحيح. وهذا يسأل عن السيد الكبير والسيد الصغير، هما واحد؟ نعم. خذ وهذا يسأل عن الأدوية التي تحتوي على الكحول، هذا ما يجوز استعمالها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذه تسأل عن القفازات في طواف التطوع، تلبسهن سواء في التطوع ولا في. رجل أراد العمرة ومر بميقات للحليفة ولم يحرم منه، وذهب إلى جدة ثم إلى الطائف وأحرم من السيل. لا، إذا كان إنه يوم يمر ميقات للحليفة على نية العمرة فهو ميقاته. أما إذا كان يقول بروح أنت يسر لي أخذت العمرة، وإن لم يتيسر ما هذا يعني ما نوى العمرة، فإذا أحرم من الطائف ما عليه. عندنا بعض الناس يفتحون إذاعة القرآن قبل الأذان بربع ساعة.